بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ومصطفى محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الايمان باليوم الاخر وما فيه من اهوال، الايمان باليوم الاخر له اثر على النفوس يتبعها ويقرع القلوب لتخشى علام الغيوب ولتخاف من الله سبحانه وتعالى حق الخوف وحق الخشيه. وكثيرا ما نغفل عن تذكر الاخره واهوالها واحوالها، ولذلك يقع على القلوب الران فتقع في الغفله وتنسى كثيرا انها ما خلقت لتبقى في هذه الحياه الدنيا، انما هي دار ممر وجسر وعبور للاخره التي هي دار القرار والتي فيها حياه المؤمنين الحقه، جنات ونهر عند مليك مقتدر، وفيها يجازى ويحاسب العبد على اعماله ان خيرا فخير وان شرا فشر. وحول هذا الموضوع أحوال الآخرة وأهوال الآخرة يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور أمين بن عبد الله الشداد حفظه الله ووفقه وسدده، ونشكره أولا على مقدمه إلينا فجزاه الله خيرا، ونسأله الله عز وجل أن يجعلنا في موازين حسناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فأحمد الله جل وعلا على توفيقه وتيسيره لهذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا فيه أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر أخي إمام المسجد على هذه المقدمة، وأشكر كذلك إخواني في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة شجرة على ترتيبهم لهذه المحاضرة وعلى ما يبذلونه من جهود دعوية، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. كما أشكركم أيها الإخوة الحضور على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأفاضل، المحاضرة كما هو معلن عنها أهوال الآخرة، وأهوال الآخرة أو هذه المحاضرة أهوال الآخرة قسمتها إلى عدة عناصر: المقدمة، وأول بعد المقدمة الحياة البرزخية، ثانيا النفخ في الصور، ثالثا الحشر، رابعا موقف الحساب، خامسا الميزان، سادسا الصراط، سابعا الشفاعة. وينبغي للمؤمن أن يكون على استعداد للقاء ربه وأن لا يكون في غفلة من أمره، فالله جل وعلا يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمؤمن أمامه أهوال عظيمة، هناك الموت وسكراته، هناك القبر وظلمته، هناك النفخ في الصور، هناك عرصات يوم القيامة، هناك الصراط، هناك الميزان، هناك الأهوال العظيمة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. العنصر الأول الحياة البرزخية. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أي صباحا ومساء، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال لهذا الميت: هذا مقعدك إلى أن يبعث الله جل وعلا الخلق إلى يوم القيامة. هذا الحديث الشريف أحد النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت عذاب القبر ونعيمه، وأنه حق يجب الإيمان به والاستعداد له. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه أحوال الناس عند الاحتضار، إما أن يكون من المقربين، وإما أن يكون من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الجاهلين بأمر الله تعالى. قوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بجنات النعيم عند الاحتضار. وقد استدل بعض أهل العلم على أن عذاب القبر حق بقوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: تعرض أرواحهم على النار صباحا ومساء، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم في أجسادهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما الكافر أو المنافق فإنه عندما يأتيانه الملكان ويسألانه يقول: لا أدري لا أدري. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن امرأة اليهودية جاءت إليها وقالت: عائشة، أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا نبي الله، أعذاب القبر حق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صورة هذا الابتلاء الذي يكون في القبر. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، ثم يأتيه ملكان فيسألان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية العبد الفاجر، فإنه عندما يأتيانه الملكان ويسألانه يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة عظيمة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس. وفي رواية ولو سمعوها لصعقوا. وروى مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يستغفروا للميت وأن يسألوا له الثبات. فروى الإمام أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر استعادة من عذاب القبر وأمر أصحابه بذلك. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قلنا نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. والقبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. روى الإمام الترمذي في السنن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يأتي عند القبر ويبكي بكاء مرا، فيقال يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فيقول سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، بل إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. فروى الإمام أحمد بن مسند من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ كما هو معروف الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما في الصحيحين. أيها الإخوة الأفاضل، ليتصور كل واحد منا نفسه وقد حمل على أكتاف الرجال ووضع في هذه الحفرة الضيقة المظلمة التي لا أنيس فيها ولا جليس ولا زوجة ولا مال ولا بنون، وأصبح القبر مسكنه والتراب فراشه والدود أنيسه، في ذاك الموقع يا عبد الله ما تنفع الأموال ولا تنفع المناصب ولا تنفع الشهادات. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فعلى المؤمن أن يتدارك نفسه وأن يبادر بالتوبة النصوح وأن يقلع عن المعاصي والذنوب، فإنه لا يدري متى يفجأه الأجل. قال الشاعر يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. العنصر الثاني النفخ في الصور. من أعظم أهوال يوم القيامة التي يجب على المؤمن الإيمان بها والاستعداد لها النفخ في الصور. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. روى الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه. والنفخ في الصور أمر غيبي يكون عند نهاية الحياة الدنيا وبدء الحياة الآخرة. يأمر الله عز وجل الملك إسرافيل فينفخ في الصور أو فينفخ في هذا القرن بأمر الله تعالى، فلا يبقى أحد من الخلق إلا ومات إلا من استثناه الله عز وجل. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آخر الزمان: يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبي مثقال ذرة من خير من إيمان إلا قبضت، حتى هي هذه الريح، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي أمال صفحة عنقه، ثم ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، أي لا علم لي. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون منه كما ينبت البقل، ليس في الإنسان شيء يبلى، ليس في الإنسان شيء إلا ويبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. عجب الذنب منه ركب الخلق يوم القيامة، أو العصعص وهو في آخر الظهر. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. في هذه الآيات والحديث المتقدمة يخبر الله عز وجل عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال العظيمة والزلازل الهائلة. فالنفخة الأولى تحدث وهي نفخة الصعق، يصعق فيها الناس، يموت فيها الأحياء من أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى واستثناه كما في الآية السابقة. ثم يقبض الله عز وجل أرواح الباقين، ثم يقبض الله عز وجل أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وحكم بالفناء على كل شيء. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم يحيي عز وجل أول من يحيي إسرافيل ملك الموت، ويأمره أن ينفخ في الصور للمرة الثانية، وهي نفخة البعث. النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية النفخة الأولى نفخة الصعق التي يموت فيها الناس، والنفخة الثانية نفخة البعث التي يحيي الله عز وجل بها الخلائق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. روى البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما يهودي روى البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، أعطي بها ثمنا قليلا فغضب من هذا الثمن، فقال: والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: أتقول هذا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فغضب الرجل، غضب اليهودي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاري: لم لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رؤي في وجهه وقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأكون أول من بعث. النبي عليه الصلاة والسلام أول من يستيقظ من الخلائق، فأنظر فإذا موسى متعلق بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي. وهذا يدل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام. من آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم النفخ في الصور، أولا أنه ينبغي للمؤمن أن يكون على استعداد للقاء ربه، وأن لا يكون في غفلة من أمره. فكما تقدم هناك أهوال عظيمة، هناك الموت وسكراته، هناك النفخ في الصور، هناك عرصات يوم القيامة، هناك الصراط، هناك الميزان. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. روى الإمام مسلم روى الإمام أحمد مسنده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ثانيا أنه عند النفخ أو عند نفخة الصعق يذهل الناس عن كل شيء. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله: أي التوصية أي على ما يملكونه، ما يستطيع الواحد أن يوصي بشيء، فالأمر أهم من ذلك. ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا رجعة إلى الدنيا. ثالثا قدرة الله عز وجل العظيمة، فهو سبحانه يميت الخلق بلحظة واحدة ثم يحييهم كذلك بهذه الصورة. قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. رابعا أن الله تعالى وصف حال الناس عند خروجهم من النفخ في الصور بأنهم مسرعين إجابة لدعوة الداعي. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسل هو الشيء السريع. خامسا، العارفون بالله تعالى، المؤمنون المصدقون بما يكون يوم القيامة من أهوال عظيمة ليسوا بغفلة عنها، وهم منها مشفقون. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. روى الترمذي في سنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. سادسا، أن أهوال يوم القيامة من الموت وسكراته، ومن القبر وظلمته، ومن النفخ في الصور، وعرصات يوم القيامة، والصراط والميزان، وغيرها من الأهوال العظيمة مع شدتها وعظمها، إلا أن الله تعالى بمنه وكرمه يهونها على المؤمن التقي. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال بعض المفسرين: الفزع الأكبر النفخ في الصور. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. العنصر الثالث عنصر الحشر، والحشر من أعظم أهوال يوم القيامة التي يجب على المؤمن كذلك الإيمان بها والاستعداد لها. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. والله عز وجل يحشر الناس ويجمعهم ليوم القيامة، سواء من كان منهم في قبره، أو أكلته السباع، أو احترق، أو غرق في البحار، أو مات بأي ميتة كانت. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله عز وجل يحشر الخلائق ولا ينسى ولا يضل منهم أحد. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ومصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أهوال، الإيمان باليوم الآخر له أثر على النفوس يدفعها ويقرع القلوب لتخشى علام الغيوب ولتخاف من الله سبحانه وتعالى حق الخوف وحق الخشية. وكثيرا ما نغفل عن تدخل الآخرة وأحوالها وأحوالها، ولذلك يقع على القلوب الران فتقع في الغفلة وتنسى كثيرا أنها ما خلقت لتبقى في هذه الحياة الدنيا، إنما هي دار ممر وجسر وعبور للآخرة التي هي دار قرار والتي فيها حياة المؤمنين الحقة، جنات ونهر عند مليك مقتدر. وفيها يجازى ويحاسب العبد على أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وحول هذا الموضوع أحوال الآخرة وأهوال الآخرة يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور أمين بن عبد الله الشجار حفظه الله ووفقه وسدده، ونشكره أولا على مقدمه إلينا فجزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في موازين حسناته. فليتفضل. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فأحمد الله جل وعلا على توفيقه وتيسيره لهذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا فيه أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر أخي إمام المسجد على هذه المقدمة، وأشكر كذلك إخواني في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة شجرة على ترتيبهم لهذه المحاضرة وعلى ما يبذلونه من جهود دعوية، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. كما أشكركم أيها الإخوة الحضور على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأفاضل، المحاضرة كما هو معلن عنها أهوال الآخرة، وأهوال الآخرة أو هذه المحاضرة أهوال الآخرة قسمتها إلى عدة عناصر: المقدمة، وأول بعد المقدمة الحياة البرزخية، ثانيا النفخ في الصور، ثالثا الحشر، رابعا موقف الحساب، خامسا الميزان، سادسا الصراط، سابعا الشفاعة. وينبغي للمؤمن أن يكون على استعداد للقاء ربه وأن لا يكون في غفلة من أمره، فالله جل وعلا يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمؤمن أمامه أهوال عظيمة: هناك الموت وسكراته، هناك القبر وظلمته، هناك النفخ في الصور، هناك عرصات يوم القيامة، هناك الصراط، هناك الميزان، هناك الأهوال العظيمة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. العنصر الأول: الحياة البرزخية. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أي صباحا ومساء، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال لهذا الميت: هذا مقعدك إلى أن يبعث الله جل وعلا الخلق إلى يوم القيامة. هذا الحديث الشريف أحد النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت عذاب القبر ونعيمه، وأنه حق يجب الإيمان به والاستعداد له. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه أحوال الناس عند الاحتضار، إما أن يكون من المقربين وإما أن يكون من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الجاهلين بأمر الله تعالى. قوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بجنات النعيم عند الاحتضار. وقد استدل بعض أهل العلم على أن عذاب القبر حق بقوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: تعرض أرواحهم على النار صباحا ومساء. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم في أجسادهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما الكافر أو المنافق فإنه عندما يأتيانه الملكان ويسألانه يقول: لا أدري لا أدري. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن امرأة يهودية جاءت إليها وقالت: عائشة، أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا نبي الله، أعذاب القبر حق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صورة هذا الابتلاء الذي يكون في القبر. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، ثم يأتيه ملكان فيسألان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية العبد الفاجر، فإنه عندما يأتيانه الملكان ويسألانه يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة عظيمة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس. وفي رواية: ولو سمعوها لصعقوا. وروى مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب على النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يستغفروا للميت وأن يسألوا له الثبات. فروى الإمام أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر استعادة من عذاب القبر وأمر أصحابه بذلك. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قلنا نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. والقبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. روى الإمام الترمذي في السنن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يأتي عند القبر ويبكي بكاء مرا، فيقال يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فيقول سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، بل إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. فروى الإمام أحمد المسندي من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ كما هو معروف الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما في الصحيحين. أيها الإخوة الأفاضل، ليتصور كل واحد منا نفسه وقد حمل على أكتاف الرجال ووضع في هذه الحفرة الضيقة المظلمة التي لا أنيس فيها ولا جليس ولا زوجة ولا مال ولا بنون، وأصبح القبر مسكنه والتراب فراشه والدود أنيسه. في ذاك الموقع يا عبد الله ما تنفع الأموال ولا تنفع المناصب ولا تنفع الشهادات. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فعلى المؤمن أن يتدارك نفسه وأن يبادر بالتوبة النصوح وأن يقلع عن المعاصي والذنوب، فإنه لا يدري متى يفجأه الأجل. قال الشاعر يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. العنصر الثاني النفخ في الصور. من أعظم أهوال يوم القيامة التي يجب على المؤمن الإيمان بها والاستعداد لها النفخ في الصور. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. روى الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصور؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه. والنفخ في الصور أمر غيبي يكون عند نهاية الحياة الدنيا وبدء الحياة الآخرة. يأمر الله عز وجل الملك إسرافيل فينفخ في الصور أو فينفخ في هذا القرن بأمر الله تعالى، فلا يبقى أحد من الخلق إلا ومات إلا من استثناه الله عز وجل. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آخر الزمان يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبي مثقال ذرة من خير من إيمان إلا قبضت. حتى هي هذه الريح، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي أمال صفحة عنقه، ثم ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت، أي لا علم لي. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون من كما ينبت البقل، ليس في الإنسان شيء يبلى، ليس في الإنسان شيء إلا ويبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. عجب الذنب منه ركب الخلق يوم القيامة، أو العصعص، وهو في آخر الظهر. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. في هذه الآيات والحديث المتقدمة يخبر الله عز وجل عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال العظيمة والزلازل الهائلة. فالنفخة الأولى تحدث وهي نفخة الصعق، يصعق فيها الناس، يموت فيها الأحياء من أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى واستثناه كما في الآية السابقة. ثم يقبض الله عز وجل أرواح الباقين، ثم يقبض الله عز وجل أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وحكم بالفناء على كل شيء. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم يحيي عز وجل أول من يحيي إسرافيل ملك الموت، ويأمره أن ينفخ في الصور للمرة الثانية، وهي نفخة البعث. النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية، النفخة الأولى نفخة الصعق التي يموت فيها الناس، والنفخة الثانية نفخة البعث التي يحيي الله عز وجل بها الخلائق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. روى البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما يهودي روى البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، أعطي بها ثمنا قليلا فغضب من هذا الثمن، فقال: والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال أتقول هذا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فغضب الرجل غضب اليهودي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاري: لم لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رؤي في وجهه وقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من بعث. النبي عليه الصلاة والسلام أول من يستيقظ من الخلائق، فأنظر فإذا موسى متعلق بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي. وهذا يدل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام. من آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم النفخ في الصور، أولا أنه ينبغي للمؤمن أن يكون على استعداد للقاء ربه وأن لا يكون في غفلة من أمره، فكما تقدم هناك أهوال عظيمة، هناك الموت وسكراته، هناك النفخ في الصور، هناك عرصات يوم القيامة، هناك الصراط، هناك الميزان. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من الرحمة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. روى الإمام مسلم روى الإمام أحمد مسنده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ثانيا، أنه عند النفخ أو عند نفخة الصعق يذهل الناس عن كل شيء. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله: أي التوصية أي على ما يملكونه، ما يستطيع الواحد أن يوصي بشيء، فالأمر أهم من ذلك. ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا رجعة إلى الدنيا. ثالثا، قدرة الله عز وجل العظيمة، فهو سبحانه يميت الخلق بلحظة واحدة ثم يحييهم كذلك بهذه الصورة. قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. رابعا، أن الله تعالى وصف حال الناس عند خروجهم من النفخ في الصور بأنهم مسرعين إجابة لدعوة الداعي. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسل هو الشيء السريع. خامسا، العارفون بالله تعالى المؤمنون المصدقون بما يكون يوم القيامة من أهوال عظيمة ليسوا بغفلة عنها وهم منها مشفقون. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. روى الترمذي في سننه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. سادسا، أن أهوال يوم القيامة من الموت وسكراته ومن القبر وظلمته ومن النفخ الصور وعرصات يوم القيامة والصراط والميزان وغيرها من الأهوال العظيمة مع شدتها وعظمها، إلا أن الله تعالى بمنه وكرمه يهونها على المؤمن التقي. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال بعض المفسرين: الفزع الأكبر النفخ في الصور. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. العنصر الثالث عنصر الحشر. والحشر من أعظم أهوال يوم القيامة التي يجب على المؤمن كذلك الإيمان بها والاستعداد لها. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. والله عز وجل يحشر الناس ويجمعهم ليوم القيامة، سواء من كان منهم في قبره أو أكلته السباع أو احترق أو غرق في البحار أو مات بأي ميتة كانت. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله عز وجل يحشر الخلائق ولا ينسى ولا يضل منهم أحد. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وهذه النصوص تدل على حشر الخلائق جميعا، الجن والإنس والبهائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما البهائم فيحشرها الله عز وجل كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة. ويحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلا أي كما ولدتهم أمهاتهم غير مختونين. روى البخاري مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. وكل إنسان يبعث على الحال التي مات عليها من التقوى والإيمان والكفر والمعاصي. روى مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي الحديث: الذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الإمام البخاري: والشهيد يوم القيامة يبعث كذلك جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الحشر على مواقف، فمن ذلك أن الكفار يحشرون يوم القيامة على وجوههم. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهي يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. ومن المواقف كذلك من مواقف الحشر أن من الناس من يكون في ظلمة، ومنهم من يسعى نوره بين يديه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقول نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. من المواقف كذلك أن الناس يحشرون على طرائق. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين، راهبين، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. تحشر أو تحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. من المواقف كذلك ما ذكر الله عز وجل بقوله: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أي احشر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، وأزواجهم، معنى أزواجهم أي الذين من جنس أعمالهم، كل يضم إلى من يجانسه في العمل. قال عمر: يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، ويجيء أصحاب الربا مع أصحاب الربا. من المواقف كذلك أن المتقين يحشرون على أحسن مركب. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أي وردا أي عطاشا. وقوله نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. قال جمع من المفسرين: إنهم يحشرون على الإبل النجائب تكريما لهم. ويحشر الناس يوم القيامة على أرض غير هذه الأرض. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي ليس فيها معلم. قال الخطابي: العفر بياض ليس بناصع. وقال ابن فارس: معنى عفراء أي خالصة البياض، والنقي أي الدقيق، النقي من الغش، من الغش والنخال. والمعلم ليس فيها معلم أي ليس فيه علامة يهتدى بها إلى الطريق، كالجبل والصخرة أي أرض مستوية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وهو وقت مرور الناس على الصراط. روى مسلم في صحيحه من حيث ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. من آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم الحشر: أولا، أن المؤمن إذا استشعر عظمة الله وقدرته وإحاطته بكل شيء، فإذا كانت هذه الدواب تحشر ويقتص من بعض البعض فكيف ببني آدم؟ روى مسلم كما روى مسلم في صحيحه: فإذا يحاسب المسلم نفسه على كل صغيرة وكبيرة، ويبرئ ذمته من حقوق العباد. قال تعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثانيا، أن الناس يذهلون عند الحشر عن كل شيء، ولذلك الرجال والنساء عرات، ومع ذلك لا ينظر بعضهم إلى بعض. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ثالثا، قدرة الله عز وجل العظيمة، فهو سبحانه يجمعهم ويحشرهم في صعيد واحد ويحاسبهم كذلك. قال تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. رابعا، أن الكفار يرون يوم الحشر أنهم لم يلبثوا في دنياهم إلا قليلا. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. العنصر الرابع، موقف الحساب. وموقف الحساب من أعظم أهوال يوم القيامة التي يجب على المؤمن الإيمان بها والاستعداد لها. قال تعالى: مالك يوم الدين. ومعنى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، والمقصود بالحساب أن يوقف العباد بين يدي رب العالمين سبحانه، يعرفهم بأعمالهم وأقوالهم التي عملوها في الدنيا وما كانوا عليه من إيمان وكفر واستقامة وانحراف، ويعطى العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين وبشمائلهم إن كانوا غير ذلك. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله عز وجل قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. قال النووي في شرح الحديث: معنى نوقش الحساب أي استقصي عليه، بمعنى شدد عليه. قال القاضي: قول عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني، المعنى الثاني، أنه مفض إلى العذاب بالنار، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: هلك مكان عذب. هذا كلام القاضي، وهذا الثاني هو الصحيح، أنه مفض إلى العذاب. ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله: إنما ذلك العرض، قال: إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في ستر عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. والله تعالى يحاسب كل إنسان بمفرده. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. روى مسلم في صحيح من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن المؤمنين من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والحساب على مواقف، كما أن الحشر مواقف فكذلك الحساب مواقف، منها عرض الأعمال على العباد. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومن أن يعطى العبد كتابه ويقال له: حاسب نفسك. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. المقصود من الآية: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المقصود من الآية أن عمل بني آدم محفوظ عليه، قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا وصباحا ومساء، ثم يجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ثم يقال: اقرأ كتابك بنفسك لكي تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه. وكل أحد يقرأ كتابه أمي وكاتب. ومن أحوال أو مواقف الحساب إحضار الشهود على العبد يوم القيامة، كالرسل والملائكة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والأعضاء. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتذكروا الآخرة. كل هذه مما تحيي القلب. وأيضا قراءة القرآن، قراءة القرآن من أعظم أسباب التي تذهب قسوة القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فكل هذه الأمور بإذن الله عز وجل إذا حرص عليها الإنسان فإنها تزيل هذه القسوة من قلبه. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم على حضوركم خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.